لما ان الله شرفها ان جعلها محل بيته الذي امر بتطهيره، امر بذلك اسماعيل واباه في قوله تعالى: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال في سوره الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فشرفت مكة بهذا البيت، ولما شرفت به جعلت مكة كلها ذات شرف، وجعلت حرما أي لها حرمة ليست لغيرها، وجعلت آمنة سماها الله تعالى آمنة في قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، يعني الذي يأمن أهله. فلما كان كذلك عرف بذلك فضيلته، فيبدأ الحاج عمله بطواف القدوم، ويختم الحاج عمله بطواف الوداع، حتى يعرف بذلك مكانة هذا البيت. الطواف معروف أنه لا يكون أقل من 7 أشواط، يبدأ من الحجر، يحاذي الحجر بكل بدنه، ثم يدور عليه، فكلما هذا الحجر عد ذلك شوطا إلى أن يتم 7 أشواط. وليس محاذاته ركوب الخط الأسود الممتد إلى جهة الشرق والجنوب، بل إذا قرب منه، فلو كبر قبل أن يصل الخط بمتر أو مترين، أو بعدما يتجاوزه بمتر أو مترين، صدق عليه أنه حاذاه، وذلك لأن الحجر ظاهر، يعني علنا أنه قد يحاذيه، وليس شرطا أن يكون على ذلك الخط الدقيق الذي يزيد مثلا عن 10 سنتي أو 25 سنتي. فهكذا يكون الطواف. قد عرفنا أن الطواف بالبيت عبادة شريفة، عبادة ذات شرف، وأن الإنسان يقصد بطوافه عبادة الله تعالى، بمعنى أنه يعرف أن هذا الطواف تعظيم لله، ليس هو عبادة للبيت الذي هو طين وحجارة ونحوها، وإنما هو عبادة لله تعالى. ولهذا قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فالذين يعظمون البيت يعتقدون أن البيت هو الذي يعظم، قد وقعوا في الشرك أو في مقدماته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالبيت، فكانوا يقولون والكعبة، فقال: لا تقولوا والكعبة، وقولوا ورب الكعبة، إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. وإما قول أبي طالب: كذبتم بيت الله نبذ محمدا ولما نقاتلونه ونناظلي، فإن هذا في جاهلية، كانوا يحلفون بالجاهلية بكثير من الأصنام، كقولهم واللات والعزى. فأبو طالب ما تعلم التي عبد المطلب، ما تعلم الشرك، فلأجل ذلك لا يقتدى بقوله كذبتم بيت الله. وكذلك المشركون الذين يقولون الكعبة ونحوهم، إنما التعظيم للكعبة تعظيم لله، وهذا أيضا تعظيم شعائر الله في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله، تعظيمها هو عبادة الله بما أمرنا أن نتعبده فيها من الأعمال. إذا عرفنا أن هذه الأعمال مؤقتة فيها فذلك من تعظيمها، يعني تعظيم الكعبة بالطواف بها عبادة لله وتعظيم السعي أو الصفا والمروة بالطواف الذي أمرنا به، وكذلك تعظيم منى ومزدلفة والجمرات وعرفات تعظيمها إنما هو بالعبادة التي أمرنا بأن نتعبد بها فيها. هذا معنى قوله ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله. فحرمات الله تعالى محارمه، يعني يتوقف عن محرم الله تعالى، وبالاخص اذا كان لها مزيه كما في هذه البلد التي جعلها الله تعالى بلدا محرمه. واكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، فهي حرام بحرمة الله تعالى لا يقتل خلاها ولا يقطع شوكها أو شجر ولا يعضد شجرها ولا يحل لمسلم أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا تلتقط ساقطتها إلا لمعرف، يعني أن هذه من حرمة مكة أن الشجر الذي نبت بإنبات الله تعالى لا يجوز قطعه. وقال العلماء إن من قطع شجرة صغيرة فعليه دم فعليه شاة، من قطع شجرة كبيرة هي التي لها ظل يمكن أن يستظل بها فإن عليه بدنه. وكذلك الخلا يعني الحشيش لا يقتل خلاها، يعني لا يحش حشيشها النبات الذي ينبت على الأرض، بل يترك للبهائم ترعاه، فإذا حشه أحد فعليه قيمته، عليه أن يتصدق بقيمته التي يساويها. وكذلك لا تنتقط لقطتها، من وجد ساقطة مالا ضالا ساقطا من صاحبه فلا يلتقطه بل يتركه حتى يأتيه صاحبه، فلا يجوز التقاطه. لكن إذا خشي عليه أن أحدا يأخذه ويخفيه فإنه يأخذه للتعريف، وإذا لم يعرف فإنه يجعل في نتاج الكعبة، يعني في نفقة البيت وما يصلحها. ولا يقال إن هناك لصوص وهناك سراق كثيرون، نقول صحيح أن هناك من يختطف الأموال، بل هناك من يبط الجيب ويأخذ ما فيه من النقود، يحتمل غفلة الإنسان في حالة الطواف نحو ذلك فيشك مخبأه ويأخذ نقوده أو ماله الذي فيه. فمثل هؤلاء لصوص إذا وجدوا فإنها تقطع أيديهم، يدخلون في السراق في قول الله تعالى والسارق والسارقة تقطع أيديهما، يقول العلماء إنه يقتل فإنه يقطع الطرار، الطرار هو الذي يشق الثوب ويأخذ ما فيه من النقود، إذا عثر عليه فإنها تقطع يده جزاء كما ذكر الله. فالواجب أن تعرف حرمة البلد، وأن من سقط منه شيء أو ظل منه متاع وكان مما تتبعه همة أوساط الناس، يعني له قيمة كخمسة دراهم أو عشرة دراهم، أن نتركها في مكانها لعل صاحبها أن يأتي إليها. أما إذا عرف أن هناك لصوص يختطفونها ويكتمونها فله أن يأخذها ويعرفها رجاء أن يعثر على صاحبها. فالحاصل أن هذا كله دليل على حرمة البيت وحرمة مكة وحرمة الحرم كله، حتى يكون لهذا البلد وقع في النفوس، فلا يجوز لأحد أن يعتدي فيه ولا أن يسفك فيه دما ولا أن يعتدي فيه على عرض ولا أن يتجرأ فيه على معصية ولا أن يهم بها، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أن الهم بالمعصية يعاقب عليه ولو لم يفعلها، واستدلوا بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعرف مكانة هذا البيت وحرمته، ونعرف مكانة هذا البلد، ونجتهد في تعظيم حرمات الله كما أمرنا الله تعالى. نسأل الله أن يختم لنا حجنا بقبول الحسن، أن يجعل حجنا حجا مبرورا وعملنا صالحا مشكورا، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. الله اعلم، وصلى الله على محمد.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. هذه بعض الاسئله، ونحن نحن نحن ان بعض الاسئله قد يكون مقرر في هذا المسجد سواء بفضيله الشيخ او بغيره من العلماء، ولكن لاجتهاد السائلين فسيجد بعض الأسئلة التي قد يكون سمع إجابة لمن سأل ثم صرف. يقول السائل: ما حدث في مثلك من أن الجو كان مليئا بالأسئلة والغبار، فبعض الرجال قاموا بطرد بتغطية رؤوسهم.
سمع حكم ذلك؟ نرى أنهم إذا كانوا مضطرين ضرورة شديدة أنه لا حرج عليهم، أما إذا كان هناك أماكن يتنون فيها بأن يجلس في سيارته أو يدخل في خيمة إن وجد خيمة، فلا يجوز له أن يغطي رأسه، فإذا غطى رأسه وهو يقدر على أن لا يفعل فعليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وأما إذا غطى وجهه بلثام يتلثم به أو كمامة فإنه معذور إذا فعل ذلك الغبار وللهواء الشديد.
يقول السائل: ما حكم من قال من مزدلفة الساعة الواحدة
ليلة؟ يجزئه هو وإن كان قد أخطأ، إذا كان من القادرين من الأقوياء، فالأصل أنهم يبقون حتى يصلوا الصبح ويدعون الله ويشكرون ثم ينصرفون. يترخص كثير من الناس فينصرفون إذا كان معهم امرأة أو عدد من النساء ويقولون إن معنا ضعن، لكن لا نأمرهم بالفدية. أما الذين صرفوا قبل نصف الليل فإن عليهم دم.
يقول
السائل: كم عدد التكبيرات
او التكبير
المقيد
بعد الصلوات؟ هل ورد في
سنه النبي
عليه الصلاه والسلام عدد محدد؟
شرع لذكر الله تعالى فيكفي تكبيرتان، يعني مرتين او 3. اذا قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، هذه مره، ثم ياتي بها مره ثانيه او 3.
نحن
مجموعة نعمل في مسجد جماعي وتوبة تعجل هذا اليوم ونجيب في مكة، ولكن عندنا مشكلة وهي أننا نحن اضطرارا فأحيانا يقال لنا اذهبوا إلى الطائف أو إلى جدة، فهل نقول طواف الوداع أن نقام من مكة حتى يطلب منا ذلك؟ يجوز لكم تأخير الطواف الوداع، إنما يكون عند الانصراف إلى بلادكم، فلو بدالهم أن يصلوكم إلى الطائف أو إلى جدة لمهمة، فإنكم إذا انتهت مهمتكم ترجعون إلى مكة لطواف الوداع إذا عزمتم على السفر والرجوع إلى بلادكم.
يقول السائل: لم أرد ليلة الأولى من أيام التشريق من الجاهلية، فهل عليه شيء؟
نعم، إذا كان لا عذر لك فعليك دم، وأما إذا كان لك عذر فأنت معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم عذر أصحاب الأعذار، رخص للعباس وخدمه الذين يسكون الحج أن يبيتوا بمكة لسقيا الحج، وكذلك رخص للرعاة الذين يذهبون لرعي الإبل، رخص لهم في ترك المبيت بمنى. فهكذا أيضا الذين عندهم أعمال مهمة كخدمة الحجاج، وكذلك أيضا أعمال هامة كالمناوبين في بعض الأماكن في المستشفيات أو ما أشبهها، معذورون في ترك المبيت. فأما الذين لا عذر لهم فإذا خرجوا من منها ولم يبيتوا بها ليلة أو ليلتين فعليهم دم. وقد حملت متاعك على السيارات فلا يؤثر بقاؤك في الانتظار.
يقول السائل: رجل نظر الحجم متمتعا، فلما انتهى من عمرته قصر بعض شعره، ثم في اليوم الثامن احرم بالحج، فهل يعتبر متمتعا ام قارنا لانه لم يقصر شعره كله؟
ان نرى انه متمتع، والقارن ايضا يسمى متمتعا، فإن التمتع هو الانتفاع، وهو قد انتفع بحصول نسكين حجة وعمرة، سواء قرنهما جميعا لإحرام واحد أو فصل بينهما. بكل حال يعني على الإنسان إذا أراد أن يقصر أن يحرص على أن يحيط بمجامع بأطراف رأسه وبأطراف شعره من كل جانب حتى يتحقق أنه تحلل. فإن كان بعض العلماء رخص في أخذ بعض الشعر وجعله سببا للتحلل كالشافعية، ولكن الاحتياط أن يستدير على الرأس كله.
يقول السائل: الحكم في امرأة ذهبت للرمي لرمي نمرة عقبة ولم تستطع شدة الزحام، فوكلت زوجها للرمي عنها، وكذلك وكلت ابنتها البالغة
حصل التحلل بالتوكيل سواء عن الزوجة أو عن البنت، مما وكلت هذه زوجها وهذه أباها، حصل التحلل وحصل الانتثال. كنا قبل 30 سنة قبل أن يوسع مكان الرمي نرخص التوكيل للنساء، وذلك لما يوجد من حطمة الزحام الشديد وسقوط كثير من النساء تحت الأقدام من الزحام، فنرخص لهن في التوكيل في هذه الأزمنة. وبعد أن جعل الرمي في الأرض وفي السطح، وكذلك أيضا بعد أن رخص في الرمي ليلا، يعني أن الرمي يمتد في الليل يوم العيد، وكذلك اليوم 11 الذي هو بالأمس يمتد في الليل، رأينا أن رأينا أن الأصل كون الإنسان يرمي عن نفسه رجل أو امرأة إذا كان مستطيعا، وأن التوكيل يكون عن العاجز، عن المرأة الحبلى مثلا، أو عن المريض الذي يشق عليه، أو عن الأعرج الذي لا يقدر على المشي ونحو ذلك، هذا يجوز التوكيل. وكذلك أيضا عن الصبيان في حديث جابر يقول: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فذكر أنهم رموا عن الصبيان يعني عن الأطفال الذين دون الخامسة مثلا أو في السادسة من أعمارهم يشق عليهم الرمي، فرموا عنهم. صحيح، يعني من تصدق عليه حتى حج فرض أو حج نفل فحجه صحيح.
تقول السائل: فضيلة الشيخ، حججت وأنا مفرد وكنت نويت الأضحية وأنكفت عن قص الشعر والحضارة من بداية العشر ويوم النحر، رميت كما استعفر وحرقت شعر الراس ولم أبالي إلى الآن لعدم تمكن من ذلك، ولأنني سوف أقوم بالأضحية اليوم أو غدا، فهل يجزي ذلك مع أنني قد حلقت رأسي؟
يجوز ذلك لأن الحلق يعتبر نسك، ولا يمنعه كونك تريد أن تضحي. لو مثلا أنك متمتع وأنت قد أوصيت من يذبح أضحيتك في بلدك، ثم أتيت في اليوم السادس أو السابع وطفت وسعيت للعمرة، فإن عليك أن تقصر، ويعتبر هذا نسكا، ولا يمنع ذلك كونك تريد أن تضحي. وهكذا مثلا إذا رميت الجمرة يوم العيد وحلقت رأسك بعد ذلك الرمي ولو قبل ذبح أضحيتك، فإن لك ذلك لأن الحلق نسك، والأضحية ولو تذبح ولو تأخرت يومين ولو لم تذبحها إلا في اليوم الثالث عشر إن قد دخل وقت الذبح، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بلغ محله بمعنى انه قد بلغ محله، اي وقت حل ذبحه.
يقول السائل: امراه معك اجبرت على الطواف فطالت شهرا ممن اجبرها على ذلك،
وراء سنين تزوجت وأنجبت فماذا عليها علما بأنها حجت وأخذت بعمر كثيرا؟
إذا كانت
تزوجت قبل أن تعيد الطواف أو قبل أن ترجع إلى مكة وتأتي بعمرة، فنرى تجديد الزواج، تجديد العقد. وأما إذا كانت قد اعتمرت قبل أن تتزوج فإن زواجها صحيح، وذلك لأنها نرى أن طوافها بالبيت وهي حائض لا يجزي، لا بد في الطواف من الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ونرى أيضا أنها إذا تحللت وتزوجت قبل أن تطوف ودخل بها زوجها، ثم بعد ذلك طافت وسعت عمرة ولو لم تكن بنية في إتمام العمرة الأولى، أن هذا يحصل به التحلل، ولكن يلزم أيضا فدية ذبيحة، يعني إشاة أو نحوها تذبح عن الوطأ، وكذلك الصدقة بإطعام 18 مسكينا عن المحظورات التي فعلتها، لأنها لا بد تطيبت ولا بد قصت من الشعر وكلمت من الأظهار، وكل واحدة من هذه فيها إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فإما أن تصوم تسعة أيام وإما أن تطعم 18 مسكينا. هذا هو الواجب.
يقول السائل فضيلة الشيخ: قلت أن طواف الإفاضة رفع الحج لأنني حج متمتعًا، ولكن الشرط الثاني لما الطواف تذكرت أني على طريق الوضوء والزحام كان شديدًا، فتعمدت أن أكمل الطواف على طريق الوضوء، كان هذا صحيح؟
غير صحيح. لا يجوز الأخذ بالرخص أو بالتساهل، فالطواف لا بد فيه من الطهارة، لأن البيت حرم وله حرمته وله مكانته، فلا يطوف به إلا متطهر. فنقول عليك أن تعيد الطواف وعليك أن تعيد السعي. إذا أردت أن تسافر تطوف طواف واحداً ويكفيك عن الطوافين عن الإفاضة والهداة، وتعيد السعي بعده، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح، وطوافك هذا غير صحيح.
يقول السائل: بعد قمي جمارات ونزول من هنا فترك طواف الوداع، فهل يجوز إبداء أن أشكر ذلك بجمع؟
إذا ترك طواف الوداع فإنه يجبره بدم، سواء صغير أو كبير، لا بد من دم جبران عن ترك طواف الوداع.
تقول السائل: هل يجوز للمرأة حامل توكيل زوجها بعمر الجمار، وما هي
قواعد الشرعية للتوكيل بالرجل؟ يرى أنه يجوز، ذلك لأنها تخشى من حطبة الناس إذا كان هناك زحام. هذا اليوم المتعجلون الرمي يكون عليهم شديدا، لأن الزحام يشتد من الساعة 12:30 والنصف إلى نحو الساعة 4 بعد العصر أو 5 يكون الزحام شديدا. في هذه الحال لو وكلت المرأة حتى ولو لم تكن حاملا، لنرى أن عليها أن لها التوكيل، وذلك لأن الزحام يشتد كثيرا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا إليها اليوم 12 وأرمي أيضا اليوم 13، ثم أصل قدر من منى قبل الظهر إلى المسجد الحرام لطواف الوداع،
فهل هذا يبين علما انه ليس هناك شغل او غرض يدعو الى ذلك؟ لا يجوز تقديم رمي اليوم 13 قبل وقته، يجوز التاخير ولا يجوز التقديم. فنقول اذا كنت تخرج قبل الغروب سقط عنك رمي اليوم 13، وأما إذا كنت تبيت الليلة وتمسي في منى فعليك أن ترمي في اليوم 13، ويكون الرمي قبل الغروب حتى لا تدرك ليلة 14، لأنها ليست من أيام التشريق ولا من لياليه. ذكرنا أنه يجوز التأخير. الإنسان الذي يخشى من الزحام لو قال هذا اليوم الذي هو 12 أخشى من شدة الزحام علي وعلى من معي من النساء وأخره إلى اليوم 13، يجوز ذلك. فإذا زالت الشمس في اليوم 13 الذي هو غد جاء ورمى الجمرة الصغرى 7 عن أمس، يعني عن 12، والوسطى كذلك والعقبة كذلك 77، ثم رجع ورمى الصغرى عن اليوم 13، ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة 7 عن اليوم 13، ثم خرج كما فعل ذلك الرعاة الذين يذهبون يرعون في ذلك الوقت الرواحل كانوا يغيبون اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر إذا كانوا يتعجلون، فإذا جاءوا في اليوم الثاني عشر رموا الثلاث عن الحادي عشر بسبع سبع سبع، ثم رجعوا ورموا الثلاث عن اليوم الثاني عشر وخرجوا إذا كانوا يتعجلون، وإذا كانوا لا يتعجلون رموا يعني جاء باتوا أو غابوا ثلاثة أيام ورموا الثلاثة كلها عن ثلاثة أيام.
السؤال ما قلت الأخير يقول السائل إن من مات ولم يحج عن نفسه ولم يحج عنه أحد مما يلد وتقطع أحد مما لا يحج عنه فهل هذا الحج صحيح؟
إذا كان له مال ولم يحج واعتبر مفرطا مع قدرته يحج عنه من ماله، واما اذا تبرع به له احد ورثته فانه يصح. اما اذا لم يكن له مال كان فقيرا عاجزا صح ان يحج عنه احد ورثته او احد اصدقائه.
السائل إذا
ذبح الأضحية
ونسي أن
يذكر
اسم الله
عليه فهل هذه ذبيحة أو تهدأ أن يأكل من هذه الذبيحة؟ صحيح أن من ترك التسمية نسيانا فإنها تحل ذبيحته سواء كانت أضحية أو غير أضحية. لقوله في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وتم أني قمت بالعمل الذي وظفت به ورتبتموني أيضا في هذا المكان الذي هو منا وقمت بالعمل كما ينبغي وأنا باق على نسكي، هل تمنعوني إذا كان عندي فراغ أن أذهب وأرجم الجمرات؟ هل تمنعوني من هذا؟ هل تمنعوني من النوم؟ في وقت نومي أذهب وأرجم الرجمات ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هل تمنعوني من حلق رأسي إذا انتهيت من الرمي؟ هل في ذلك ضرر عليكم على عملكم؟ ليس فيه ضرر. هل تمنعوني إذا كان عندي فراغ أن أذهب وأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة؟ هل ذلك يخل بعملكم؟ لا يخل بذلك. من هو؟ لا لا، ثبتت عليه الفدية إطعام ستة مساكين وستة مساكين سواء لبس إحرامه أو لبس ثيابه، ثبتت عليه. نعم، ثبتت عليه، ثبتت عليه الفدية وعليه تكميل حجه. من أهرم باللباس يعني لبس القميص ولبس العمامة فإهرامه صحيح، ليس شرطا أن يكون عليه إزار ورداء الفطرتين المعروفتين، فإحرامه صحيح، ولكن عليه إطعام ستة مساكين وستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وثلاثة أيام. أذلنا أن نعجل وأذلنا
في عجل وقفلنا سيارتنا وذهبنا للجمرات قبيل الغروب وانتهينا من ناحيه جمره في حلال المغرب، ثم جلسنا في ميناء صلينا المغرب والعشاء ونحن في حجره من اهلنا، فنخرج متعجلين ام نزيد متاخرين. ثم قررنا التاخر من باب العمل بالاحرص. السؤال هو من كان حامل مخالف هل يجوز له التعجيل؟
إذا غربت عليهم الشمس اليوم الثاني عشر وهم في منى لم يجوز لهم الخروج ولزمهم البقاء ولا يصح أن يتعجلوا. وأما إذا خرجوا من منى قبل أن تغرب الشمس صدق عليهم أنهم خرجوا وسقط عليهم الرمي يوم الثالث عشر.
سوف نذهب من المدينة، سوف نذهب للطواف الإفاضة والوداع، ثم يكون السفر إلى المدينة ثم العودة إلى مكة لاستعداد السفر إلى بلادنا.
طواف الوداع الذي خرجتم به إلى المدينة يكفيكم، طواف الوداع وطواف الإفاضة. إذا رجعتم إن رجعتم بعمرة فهو أفضل، تحرمون من ميقات أهل المدينة الحليفة ثم تأتون بعمرة حيث أنكم مررتم بالميقات قاصدين مكة، وإن شق ذلك عليكم فلا حرج.
يسأل يريد أن يعمل عمرة من والد قبل طواف الوداع، يقول
هذا من
تعمل
عمره قبل طواف الوداع لوالدي أبعد. تعمل قبل طواف الوداع، ولكن إذا كنت تسافر بعدها كفاك طواف العمرة عن طواف الوداع، كما يكفيك طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا سافرت بعدها.
يقول شخص متمتع وكان يظن أنه قادر على الهدي، ولكن
لم يجد هديا
بالثمن الذي
يقدر
عليه
ولم يكن
يرى
التشريف
بسبب ذلك، فماذا عليه
من المقاومه؟ اخطا في ذلك، كان عليه ان يصوم حيث عرف بانه يعجز عن الهدي فيصوم ثلاثه ايام قبل يوم العيد او الثلاثه التي بعد العيد التي هي ايام التشريق، والان نرى عليه فدية، أن عليه أن يذبح فدية ولو أن يقترض، وآخر الذبح هذا اليوم، فإن لم يذبحها في هذا اليوم ثبت عليه فديتان، فدية التمتع وفدية التأخير، هكذا يختار بعض العلماء.
يقول أنا مقيم في جدة وحضرت لي والدتي من مصر فحضرت عندي يوم الخامس من رمضان وعملت عمرة الحمد لله وجلست معي حتى قبل الحج عشرة أيام، نزلت إلى مكة عند أخي ولم تحج من جدة وحضرت مكة قبل الحج عشرة أيام وأحرمت مكة فهل عليها دم؟
نرى أن جدة كأنها طرف من أطراف مكة، أنه لا يسمى سفرا بين مكة وجدة. نرى الحال هذه أنها باقية على تمتعها، عمرتها التي عملتها في أشهر الحج وحجها الذي أحرمت به من مكة تصير به متمتعة، فعليها دم التمتع.
يقول حرمت من جدة إلى مكة قبل الحج يومين وأحرمت من مكة مع فهم أنه مقيم في جدة، ولكن لظروف خاصة لجأت إلى الإحرام من مكة، فهل علي دم؟
نرى أن عليه دم حيث أن ميقاته بلده التي هي جدة، فعليه دم عن مجاوزة الميقات.
يقول المسيح عندما يموت هل يحق للمسلم أن يشيع جنازته وإذا مرض
نرى أنه لا يشجعه لقول الله تعالى فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره. الكفار لا يجوز للمسلمين أن يشجعوا جنائزهم ولا أن يدعوا لهم ولا أن يصلوا عليهم. وأما عيادته في المرض فيجوز إذا رجي أنه يسلم، إذا عاده وهو مريض وذكره ووعظه فلعله أن يسلم في آخر حياته ويختم له بخاتمة حسنة.
كانوا عندهم اللي هو الخدمات المصرفية الإسلامية، طريقتهم في المرافق الإسلامية هي كالتالي: أن يأتي المستفيد ويذهب إلى مسؤول خدمات العملاء ويقول له أريد السلعة الفلانية، فيعطيك ورقة تسعيرة، فيذهب للسلعة الذي يريدها ويسعرها من نفس الجهة أي كانت، ثم يذهب بها إلى البنك ويبدأ بفتح معاملة خاصة باسمه، وهي أنه بشروط، وهو أن يضع الراتب عنده وأنه يعبئ استمارة رغبته في شراء السلعة مضافة إلى التسعيرة، والمعاملة تستمر لمدة 4 أيام 5 أيام، ثم بعد ذلك يعطوه شيك بقيمة السلعة المراد شراءها ويأخذ الشيك، وهم لا يذهبون، هو يأخذ الشيك ويذهب ويشتري السلعة. الشيك موجه من البنك الأهلي فرع كذا إلى المؤسسة أو الجهة المشترى منها السلعة، ثم بعد ذلك هم يقسطون بزيادة 75% سنوية
اسم البنك،
بالنسبة للسيارة باسم المستفيد، بالنسبة للعقار باسم البنك.
لكن لو أخذ الشيك هذا وذهب به إلى المعرض وأخذه المعرض وصرفه، ثم الشخص هذا رفض، ماذا يعمل البنك؟ قال أنا تنازلت، لا أريد الآن البيع.
أولا البنك له طريقة في التأكد من مصداقية الشراء، كان في السابق يطلب أنه يدفع 10% من قيمة السلعة، ويتخذ إجراء أنه يأخذ 10%، لأنه يقول أنا تضررت الآن أبيع السلعة و10% راح أخذها وأضع اسمك في القائمة السوداء. أما الآن لا، فيقول بالخيار أنت، يعني بعد ما اشتكوا الناس قالوا أنت بالخيار، ولكن سيوضع اسمك في القائمة السوداء، وأصلا هم ما يرفع المعاملة إلا بعد تأكد من مصداقية الشراء، لأنه ما وضع راتبه وكتب معاملة وصبر عليها إلا هو صادق في الشراء.
كل حال هي كثير من الاشتباه، الأولى فأتوا بيوتها من أبوابها، إذا كان كذلك يذهب إلى من يملكون هذه السلع ملكا صحيحا، إن كانوا يبيعونه بيعا بثمن مؤجل أو مقسط، يجد كثيرا من التجار يتعاملون مثل ما تتعامل البنوك ويبيعون بثمن مقسط أو بثمن مؤجل لمدة واحدة ومدة سنة، وإذا لم يجد أو كانوا كذلك يجد كثيرا من الذي عندهم ثروة، عندهم أموال مرصدة في البنوك ويتصرفون فيها، يقولون بدل ما أن البنك ينتفع بها ليش ما نتصرف فيها؟ إذا جانا هذا الذي بيستدين ونحن نعرف أنه ثقة نبيع نشتري له سلعته هذه ونبيعها عليه، ولا نبيعه إلا بعد التملك وبعد الحيازة وبعد الدخول في الملكية، وإذا بعنا كذلك أيضا إذا عرضنا عليه ما نلزمه إلزاما كليا بالبيع، بل نقول لك الخيار. مهم المستدين تارة يكون قصده استعمال السلعة، استعمال السيارة أو استعمال الفرشة أو استعمال الكنب، يعني في منزله يقول أنا محتاج إلى فرشة وإلى كنب إلى مكيت، فتقول أنت أشتريها لك، أنا عندي أموال مرصدة ما أتصرف فيها انتفع بها غيري، أبى أشتريها، ثم إذا أخذتها قست كم تحتاج من متر وكم تحتاج من نوع الكنب وما أشبهه وكم تحتاج من الأواني من ثلاجة ومن أدوات مطبخ ومن غسالات، نظرت إذا أنت تحتاج كذا وكذا شريتها أنا وبعد ما أملكها أبيعها عليك أو تشترط علي ان العمال هم ياتون بها وينزلونها ويفرشون الفرش ويجعلون الدوالي في اماكنها والثلاجات في اماكنها. واكتب على نفسي اني اشتريت من فلان كذا وان علي له من الدين كذا وكذا استعملها. اذا كان قصدك الثمن تنتفع بدرهمها او تبيعها في الحال، المختار الارهق لك انك تشتري اشياء خفيفه وثمنها رفيع لاجل انك تحملها وتبيعها على المستهلكين وعلى المتصرفين وتربح فيها. مثلا قلت انا احتاج لي مثلا 50,000 وعندها الرجال 50,000، تجي وتقول يا عبد الله عندك ديانه بتدينك، وش تبي من السلع؟ ابي شمخ مثلا. راح اشترى لك شمخ لو 50,000، يوم انه استلمها واذا الشمار طلعت عليه 15، قال ابيك اياها 18. كتبت على نفسك ان في ذمتي العبد الله مثلا 60,000 قيمة شمر، هالشمر هذه بيتها بالتفريق على هالمستهلكين، الناس يبيعونها، عبد الله اشتراها 18 وباعك اياها 15 وباعك اياها 18، والناس يبيعونها على 20 او على 25. يا شاري على 20، بعتها على 20 وربحت فيها، بدل ما انك شاريها 18 بعتها على 20 او على 25. لكن صبرت انك مشيت بها على الدكاكين ومشيت بها على المستهلكين وربحت فيها، بدل ما انك تخسر. لو اشتريت مثلا سيارة بعت اياها اشتراها ب 50,000 وبعت اياها ب 60 وبعتها انت ب 48 أو 49، خسرت فيها وأردت زيادة 11,000، وهذه ربحت فيها يعني 20,000 أو 50,000 وبعتها 60,000 أو 65,000، وفيته وبقي لك دراهم أو سدت الدين اللي عليك وبقي لك زيادة. هذا هو الأرفق. لكن الناس يقول أنا زاد نبيع، أنا زاد نحرق، أشتري أشياء تمسكني، أبيعها في محلها ولا أتأنى بها. هذا هو السبب في أنهم تتراكم عليهم الديون، كل ما حل عليه الدين جوها له قالوا أوفنا عندك 60,000، راحوا تدين له سيارات قيمتها 60,000 اكتبوها عليها 80,000، ثم اوفها بلا حلت عليها 80، راح تدين سيارات من قيمتها 80,000 واكتبوها عليها 120,000، ثم حلت عليها 120,000 وجفها لها وراح تدين 150,000 وتضاعفت عليها 100,000 ملايين بسبب هذا.
فشيخنا الآن الصفة التي ذكرتها الآن بالنسبة للبنك، أنتم قلتم حفظكم الله أنها شبهة، طب هذه الشبهة موازنة مع المفسدة أو الضرر الكبير جدا في أن الشخص ما يكون عنده لا سيارة ولا يعني مثلا على الأقل بيت يتملكه، فيعني ما الموازنة الراجحة لتحصل منها المصلحة ما بين هذه المفسدة أو هذه الشبهة وهذه المضرة الكبيرة بيكون أنه ما عنده سيارة والراتب مثلا 3,000 ولا يستطيع يعني يحصل على سيارة إلا بهذه الطريقة؟
هذه الطريقة هو نسلها، نقول له اشتري السيارة ولكن بعد ما يملكونها. الحديث لا تبع ما ليس عندك. نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أنا بحاجة إلى سيارة يا عبد الله، اشتري سيارة وبعها علي، شرها وحازها وملكها وباقي إياها مثلا ربح فيها 10% وما أشبه ذلك، هذا لا بأس.
لكن شيخنا هم في البنك ما يرسلون مندوب يتملك،
الرحل غير البنك، هو غير البنك.
وأكثر
الإقبال
على البنوك الآن.
هذا
اللي وقع
فيه
الأمر
هذا
يشوف
يعني. ما يجد غير البنوك.
تدعي
أنها
بنوك إسلامية يا شيخ
هذه الصفة، هل هي؟ لا، البنوك الإسلامية يتقيدون بالتعليمات وبال بالمعاملات الصحيحة.
يا شيخ الحين فتح فروع وقال إنها فروع إسلامية مثل ما ذكر له. انهم يقولون مرابحه ومثل هذه الاشياء، هل هذه الصفه اللي ذكرها؟
اذا صاروا يبيعونها قبل ان يملكوها فهذا ليس ببيع صحيح، او يبيعونها قبل ان يحوزوها فهذا ليس ببيع صحيح، او يحقون عليك انك اذا رجعت فرجعت انك تعطيهم كذا اتعابهم 50 500 ألف، هذه أيضا شروط غير صحيحة.
لا تبيع ما ليس عندك يا شيخ، هذا ينسحب على ما يدور الآن من حركة بيع وشراء البنك العقاري.